أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله بارئ النسم خالق الخلق من عدم، نجى نوحا من الطوفان الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ويهتم. إله منه الفضل وله الفضل، إذا أنعم الفضل تم. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه. نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه. نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله. نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخلا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر التنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والفتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميمين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار. وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع السلسلة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها، وهي السلسلة التي جعلنا لها عنوانا، وهو نحن التاريخ. هذه السلسلة نتحدث فيها عن التاريخ، التاريخ الذي بدأ الحق سبحانه وتعالى الحديث عنه في كتابه العزيز. ساعة تحدث عن بدء الخلق، ومن ثم تحدث سبحانه وتعالى عن خلق آدم، وعن المعركة التي بدأت في السماوات أو في الملكوت الأعلى، حينما عصى إبليس ربه عز وجل وأبى السجود لآدم، فأهبط الاثنان إلى الأرض بعدما أكل آدم من الشجرة وقد عصى ربه سبحانه وتعالى آنذاك. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، هكذا أخبر الحق سبحانه وتعالى إلى آخر هذه الآيات. ومن ثم بدأ الشيطان يوسوس للبشرية، ومن جيل إلى جيل، أجيال تعبد الأوثان والأصنام، وأجيال تفعل الفواحش، وأجيال تأتي المنكر ما سبقهم به أحد من العالمين. ثم بعد ذلك في كل مرة كان الأنبياء يأتون حتى يكون النبي فصلا ما بين الخير والشر، والحق والباطل، والشرك والإيمان، والكفر والإيمان، والشرك والتوحيد، وهكذا. ثم وصلنا في هذه السلسلة المباركة إلى قصة سيدنا موسى عليه السلام. الأمور بلغت ذروتها، وبدأ سيدنا موسى عليه السلام يدعو على فرعون، ولقد استجاب الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام استجابة سريعة. ولكن بعض العلماء قال، لما قال الله تبارك وتعالى بعد أن دعا موسى عليه السلام على فرعون، قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، هكذا أخبر الحق سبحانه وتعالى. فقالوا إنه ما بين إجابة الدعوة وما بين تنفيذ هذه الإجابة كانت هناك 40 سنة كاملة. 40 سنة ربنا سبحانه وتعالى عذب فيها فرعون، وعذب فيها قومه، وأيضا كان بنو إسرائيل يلقون فيها ما يلقون من العنت والأذى. كل هذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا عز وجل لا يعجل لعجلة أحدنا هذا أمر. الأمر الآخر، ربنا سبحانه وتعالى له مقاديره التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض، وهذه الأقدار تقوم على علم وإرادة وحكمة وكتابة، وتقوم هذه أيضا على خلق الله سبحانه وتعالى لكل شيء في هذا العالم وفي هذا الوجود. فكان المطلوب من موسى عليه السلام كما أخبر الحق سبحانه وتعالى فاستقيما، والأمر بالاستقامة كان أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال شيبتني هود وأخواتها، فهود وأخواتها يعني اللي فيها أسباب هلاك الأمم، وفيها الأسباب التي أدت إلى أن يكون هؤلاء من أصحاب المصارع الشديدة الأليمة. هؤلاء جميعا ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر قصتهم وبعدما نجى المؤمنين قال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال أهل العلم أن بعض الناس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوم فقال: يا رسول الله، قلت شيبتني هود وأخواتها، فما الذي شيبك في هود؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قوله تبارك وتعالى فاستقم، هكذا أمر الحق سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، قال عمر بن الخطاب: استقاموا ولم يروغوا روغان الثعلب، ما كانوا يعني يقولون بألسنتهم ويعصون بقلوبهم، ما كانوا ليكون حظهم من دينهم لسانهم فقط. لابد من الاستقامة. طيب الاستقامة هذه كيف تأتي؟ تأتي بابتلاء من الله وأنت ثابت دون أن تتحرك ودون أن يكون هناك أي ميل ودون أن تميل. فوالله الذي لا إله إلا هو لو مادت الجبال وانحرفت وتقلقلت وتحركت من أماكنها، فالمسلم أشد رسوخا وثباتا على دينه وعلى عقيدته وعلى حبه لربه ومولاه من هذه الجبال في مكانها. فبدأ سيدنا موسى عليه السلام يستقيم كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأيضا كان هناك ذرية من بني إسرائيل يعني الشباب الذين آمنوا بالله عز وجل، وسيدنا موسى عليه السلام أوحى الله عز وجل إليه أن يجعل بيوت بني إسرائيل قبلة حتى لا يقعوا تحت طائلة عيون جواسيس فرعون أو عيون فرعون عموما أو جواسيس فرعون، وبالتالي يحفظ الله سبحانه وتعالى عليهم عليهم أنفسهم. قبل أن نصل إلى نهاية فرعون وقبل ما نغرقه، إحنا عايزين نتحدث عن شخصية كانت هذه الشخصية من الشخصيات المؤثرة في حال سيدنا موسى عليه السلام، وهي شخصية رجل الأعمال. أذكرك فأقول لك الدولة الفرعونية دولة تقوم على أركان خمسة. الركن الأول فرعون صاحب الغلمان الحاكم الظالم الذي يقول فيسمع له والذي يريهم ما يرى ولا سبيل إلى عصيانه. اثنين هارون قارون أقصد، وقارون كان بقدراته الإدارية المهولة. ثلاثة هيكون فيه في الجهاز الإعلامي اللي هم السحرة وهو سلاح خسر فرعون واستجلب غيره. الرابع هيكون الجند الذين يخدمون فرعون وينفذون إرادته. يتبقى الركن الهام والوتر الهام بالنسبة لفرعون، وهو رجل الأعمال الذي كان يدعم فرعون ويقوم بدعم فرعون على أرض الواقع. هذا الرجل الأعمال أو الحرب الاقتصادية كان يقودها قارون هامان. أنا آسف، هامان، نعم نعم، هامان الوزير، معلش هو سبق لسان، هو سبق لسان. يبقى إذن الوزير هامان هو اللي كان بإدارته بعد فرعون، وبعد كده كان السحرة، بعد كده الجند، ويتبقى أخيرا مين؟ يتبقى أخيرا اللي هو قارون. ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص تحدث عن قارون، تمام؟ والدنيا قليلة النهاردة أو ليه كده يا شباب؟ ها؟ الدنيا قليلة ليه النهاردة؟ أنا يعني أشعر أن الأمور قليلة جدا النهاردة ما شاء الله، يعني إيه؟ لما علينا عبيدك يا رب، فين اعملوا مشاركات كده اخوان، اعملوا شير وبلغوا بالبث الناس الجروبات بتاعتها، تمام، جروبات الواتساب والتويتر والفيسبوك بقى والحاجات دي كده، علشان الامور لا ادري لماذا هي صعبه اليوم. يعني في اجازه النهارده ولا ايه؟ طيب ممكن يكون في عيد النهارده والناس طلعت تحتفل عيد الفلاح. طب خلينا نروح بقى ونرجع بسرعه لمين؟ لقارون. قارون هو رجل الأعمال. في سورة بدأها الحق سبحانه وتعالى بالكلام عن ميلاد سيدنا موسى عليه السلام، كان بعد ذلك في نهايتها وجود قارون. فماذا قال الحق سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له رب قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فقسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هكذا الآيات عرضت لهذا الرجل اللي هو رجل الأعمال الظالم الباغي اللي هو إيه؟ قارون، أحد أعمدة النظام الفرعوني وأحد أركان النظام الفرعوني. قارون هذا هو النموذج الذي عرضه القرآن لتبيان خطر المال على النفس البشرية حينما يتملكها وحينما يتمكن منها. المال له سلطانه على أصحابه الذين يعبدونه عبادة حب، يوالون من أجله ويعادون من أجله، فتزهق قيمة الإيمان في قلوبهم وتحيا قيمة المال وتنتعش. وأولئك الذين ترى الواحد منهم صخابا في الأسواق، حمارا في الأسواق، وبعد ذلك تراه جيفة بالليل، إنما فرحه وحزنه بالمال فقط، وإنما حبه وبغضه في سبيل هذا المال، وولاؤه وبراؤه على أساس من هذا الإيه؟ من هذا المال. فإذا تملك المال بيده فلا جرم أن المال هو الذي يملكه ويملك قلبه، فيقتل معه معنى الإنسانية ومعالم الإنسانية ويجعله ضالا عن سبيل الرشاد ويقتل فيه أمارات الإيمان. هذا إذا تحكم المال في صاحبه، لأنه هناك من الأغنياء الذين تحدث الله تبارك وتعالى عنهم وكانوا أصحاب قوة وحظوة. هناك أيضا من المسلمين من الصحابة من كان عنده المال، كما ذكر الحق سبحانه وتعالى سليمان عليه السلام ومن قبله داود وذو القرنين وسيدنا أيوب نفسه في بداية حياتي وفي آخر حياتي وبينهما كان الابتلاء. وكذلك الصحابة، كان الصحابة رضوان الله عليهم معهم ما معهم من الأموال. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قلت لك إنه ترك أموال كثيرة غير ما تركه من الذهب الذي كسر بالمعاول حتى يفتت ويقسم على الورثة. لكن هؤلاء كانوا أصحاب دين فجعلوا المال في خدمة هذه الدعوة وفي خدمة دينهم. النفس المطمئنة لا تجد حرجا في الاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا وبملذات الحياة الدنيا دون سرف ودون بطر. يستوي عندها الغنى والفقر، ويستوي عندها أيضا ملكة المال أم لم تملك. ولو ملكت المال فإنها تملكه بيدها فلا يستعبد قلبها، وتجعل المال طريقا من طرق رضا الحق سبحانه وتعالى، كما فعل أبو بكر وكما فعل عمر وبقية الصحابة حينما اشترى الله تبارك وتعالى منهم أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. خلاص الموضوع منتهي، إنه في زينة للناس في الحياة الدنيا وربنا سبحانه وتعالى جعلها هكذا. لكن النفس البشرية مجبولة على حب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. طيب فماذا يفعل الإنسان؟ يطوع هذه الأموال لإقام الصلاة. في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة أو لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وهناك حديث كعب بن عياض، وهذا الحديث حديث صحيح، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. وقد علم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستركب سنن من سبقهم، وأن الأمة قد تتكالب على المال في وقت من الأوقات. فقال في الحديث الذي رويه أبو موسى الأشعري وكذلك عبد الله بن مسعود إن هذا الدينار والدرهم أهلك من قبلكم وهما مهلكاكم. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أصابه بحق بورك فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. فأنت افهم أن هذا المال أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه، ولا تخشى الفقر. يعني مبدئيا الرسول عليه الصلاة والسلام قال الفقر تخشون، ولكني أنا لا أخشى عليكم الفقر، ولكني والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من سبقكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم. هو ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا تخشى من الفقر، لأن ربك سبحانه وتعالى هو الغني. يعني كيف يفتقر من هو عبد للغني الكريم البر سبحانه وتعالى الذي يناديك ويقول لك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوت، تقدر ما تحطها، كلكم فقير إلا من أغنيته، هكذا. طبعا هذا ليس من نص الحديث، لكن أقول لك على وزنها، الله عز وجل قد يعطيك ويمن عليك سبحانه وتعالى، ولا يفتقر عبد لغني سبحانه وتعالى. لكن هي الإشكالية تكون في إيه؟ الإشكالية تكون في المال دائما لما بيملك النفس، فيتعس عبد الدرهم ويتعس عبد الدينار، وتعس عبد القطيفة، وتعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تخش. أنت عندك القصة التي جاءت في سورة الكهف، لما ربنا ضرب المثل بقصة حقيقية، قال إيه؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فدعاه حب المال ودعاه الغنى إلى أن يقول وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، فتألى على الله، أنكر البعث والمعاد وأنكر يوم القيامة لأنه معاه مال، وقال لو قامت، يعني حتى على سبيل الإيه؟ على سبيل التنزل كده أو الافتراض التنزل كده منه، حتى ولو قامت فسأجد خيرا منها منقلبا. فانظر ماذا فعل الأموال أو ماذا فعل المال بصاحبه يوم سيطر عليه. قارون يمثل هذا الصن الذي ضيع جزءا كبيرا من عمره في جمع المال أو في وراثته، فلما جمع المال كان الشطر الباقي من عمره أو الأجزاء الباقية من عمره لحراسة هذا المال، وبدلا من أن يستخدم المال كوسيلة لطاعة الله زاده المال طغيانا، وزاده المال استكبارا على إيه؟ على قوم. قارون لم يوازن ما بين الدنيا وما بين الآخرة، فاستمتع بطيبات الحياة الدنيا ونسي الآخرة، وأسرف ونسب الغنى إلى نفسه ناسيا ومتناسيا فضل ربه عز وجل، وغاب عنه معنى الشكر، لأن الشكر هو الإيه؟ هو القيد، كما قلنا النعمة صيد والشكر إيه؟ والشكر قيد، تمام. ووقع هارون في نفس المنطق الذي وقع فيه فرعون، ما فرعون علا في الأرض وكان من المفسدين، وكذلك فعل هذا القارون. ففرعونية أو الظاهرة الفرعونية، هذه الظاهرة أثرت مش بقى بالحكم، لا، بالمال على مين؟ على قارون. القرآن الكريم حينما حدثنا عن قارون قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، لم يقل لنا من هو على وجه التحديد، ودي مسألة مبهمة، ولو كان فيها علم لوضحها الحق سبحانه وتعالى لنا. نحن لا نعلم شيئا عن تاريخه وعن نسبه، ولكن بعض الروايات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تقول أن قارون كان ابن عم موسى عليهما السلام، وأنه كان يقرأ الكتب بصوت جميل حتى أنه كان اسمه الإيه؟ المنور، وكانت القلوب تخشع إذا سمعته وهو يتلو كلام الله عز وجل، ولكنه انشغل بجمع المال حتى كدسه في الخزائن، حتى يعني إنه مفاتيح الخزائن كما في بعض الأقوال تنوء بها العصبة أولي القوة أو أولو القوة، الأمة يعني تنوء يعني لا تستطيع تثقل عليهم. وأحب قارون ماله واستعبده هذا المال، وأصابه البطر وأصابه الكبر واحتقر الفقراء، بل صار يطلب البغية في الأرض ويطلب الفساد به. طيب تعال بس نشوف الإيه؟ نشوف الآيات. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، خلاص هو يهودي أو عبراني، وهو قريب لموسى أو غير قريب، انت عارف أن بطون بني إسرائيل كلها ال 12 الأصباط كلها كانت قريبة من بعضها الإيه؟ من بعضها البعض، ويبدو أنه سلك الطريق السهلة إلى الغنى. والطريق السهلة إلى الغنى تكون بالغش والخداع، أو تكون بممالأة مين؟ بممالأة فرعون. خذ بالك، وقارون ذكر في القرآن الكريم مرات أربع، فذكر في سورة القصص كام؟ مرتين، وذكره الحق سبحانه وتعالى في سورة غافر، فقال تبارك وتعالى إن قارون وهامان أو قال إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وذكر أيضا في سورة العنكبوت وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات. طيب، فالراجل ده طغى بالمال. هي كلمة الطغيان يعني يا جماعة، كلمة الطغيان هي مجاوزة الحد، إن الواحد يجاوز الحد، والبغي كذلك هو مجاوزة الحد. طيب، يعني ما هو داعية الطغيان؟ ارجع إلى قول الله سبحانه وتعالى في أول سورة تنزلت اللي هي سورة العلق، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى، عملية الاستغناء، الإنسان ما بيستغني بيطغى. طب بيستغنى بإيه؟ الإنسان يستغني أولا بالقوة، قوته البدنية، ممكن يستغني بذكائه، ممكن يستغني بعد ذلك بماله، ممكن يستغني بالحكم، وممكن يستغني، وده شر الاستغناء، بالعلم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن أمه قال إيه؟ قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال، إن للعلم طغيانا كطغيان الإيه؟ كطغيان المال. فإياك إياك أن تصل إلى درجة الطغيان والبغي اللي يترتب عليها إنك أنت يعني تكون خصما لله سبحانه وتعالى، وتكون عدوا لمن والاهم الله ولمن والوا الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فالراجل هنا اللي هو قارون كان طغيانه بسبب المال، زي ما كان هامان طغيانه بسبب المركز، زي ما كان فرعون طغيانه بسبب الإيه؟ بسبب الملك وبسبب الإيه؟ السلطان. ماشي؟ طيب، ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قال الله تبارك وتعالى عما آتاه لقارون وآتيناه من الكنوز. الكنوز دي معناها، كلمة الكنوز دي كنز، والكنز هو مدفون في الأرض أو يخبأ من الناس خشية أن يسرق. فربنا سبحانه وتعالى قال كنوز، ده الكنز الواحد بس يمكن أن يغني بلدة بالكامل، فما بالك بالكنوز. في بعض الروايات تقول أن فرعون كان قد سمح لقارون أو استخدم قارون حتى يغير بعض الكتابات على الجدران. دي رواية من الروايات التي أتت في الإسرائيليات، وهي مما يعني يستشهد به ولا يعتمد عليه، بنستأنس به. أنت عارف أن زمان الكتابة كانت بتكون على الإيه؟ على الجدران وعلى الحوائط. ففرعون قال له اذهب فغير كل ما كتب بأسماء الملوك الآخرين باسمي أنا. فكان في كل مرة يدخل إلى معبد من المعابد أو قبر من المقابر فيجد فيها كنوزا فيأخذ هذه الكنوز. قيل هذا الكلام في قصة مين؟ في قصة قارون. فتجمع له من الكنوز الكثير والكثير. وقيل، وهذا كلام بالطبع يعني من الإسرائيلية الصرف ولا نقبله، أنه أوتي اسم الله الأعظم فكان يدعو الله ويسأله فيعطيه الله المال. ده من ضمن الكلام، وده مش مقبول لأن روايات الحقيقة ضعيفة جدا جدا جدا. يبقى أنه تعلم الكيمياء، والكيمياء ديت اللي هي كانت قديما بتسمى السيمياء، اللي هي بتكون عبارة عن استخدام بعض التركيبات أو بعض الأعمال السحرية حتى تحول المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة. احنا عارفين أنه يعني الحلاج اشتغل بهذا الأمر، وابن عربي اشتغل بهذا الأمر، وللأسف أن كثيرا من الصوفية اشتغل بهذا الأمر، وأن كثيرا من الشيعة اشتغلوا بهذا الأمر. على كل الأحوال، هو ربنا سبحانه وتعالى قال وآتيناه من الكنوز، رغم أنه كافر بس رزقه على الله. الجماعة المعتزلة لما هم يتكلموا في الرزق قال لك الرزق الحرام ليس من عند الله. أمال منين؟ هو حرام عليك أنت، الطريقة التي أخذتها هي الحرمة عندك أنت، لكن ربنا عز وجل أنزله سبحانه وتعالى حلالا مباحا طاهرا مطهرا. يعني مثلا العنب، العنب هذا ماله؟ يعني هذا نبات، خلاص سقاه الله بماء السماء وأنبته في الأرض وقال لبدرته كوني فكانت. طيب واحد خده عمله خمر، يبقى في الأصل من الذي رزق؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي رزق. تمام؟ فالله عز وجل هو الرزاق، سواء كان هذا المال الذي أخذه الرجل بغير حل أو إيه، أو أنه سبحانه وتعالى جعله يأخذه بإيه؟ بحله. ففي كل الأحوال الرزق من عند الله. فربنا عز وجل قال وآتيناه، فإذا الغنى من عند مين؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالإيه؟ بالعصبة أولي القوة. لازم تقف في كلمة المفاتح. في بعض الناس ويعني أنا قلت بهذا مرات يعني. قالوا إنه المفاتح هنا هي جمع مفتاح، والمقصود المفاتيح، فكانت المفاتيح نفسها لا يحملها إلا العصبة اللي هم أصحاب القوة، تمام كده؟ اللي هم أصحاب القوة. ولكن اعترض كثير من أهل العلم على هذا، وقالوا أن المفاتح غير المفاتيح، لأن المفاتيح جمع مفتاح، ولكن فيه أمر ثاني اللي هو إيه؟ اللي هو إن كلمة المفاتح ليست جمع إيه؟ ليست جمع مفتاح، وإنما هي جمع مفتح. والمفتح إيه؟ المفتح يا سادة هو الخزانة، هو الكنز، أو هو المخزن. المفتح هو المخزن، أو هو الكنز، أو هو إيه؟ أو هو الخزانة. فبمثل هذا القول يبقى معنى الآية إن ربنا سبحانه وتعالى قال المفاتح هنا الأماكن، الأماكن اللي فيها الكنوز، الأماكن التي فيها الإيه؟ فيها الأموال. فإذا المفاتح هذه هي الأماكن التي توضع فيها كنوز إيه؟ كنوز قارون. هكذا أراد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم بمراد. هذه طبعا الخزائن كانت تنوء بها العصبة وللقوة، لأنه الرجال الأقوياء حينما يحملون كافة هذه الكنوز أو جميع هذه الكنوز كانت الإيه؟ كانت الأمور صعبة، لا يستطيع أحد أن يحملها إلا أن يكون إيه؟ مفتول العضلات كده وقوي وأشياء من هذا القبيل، تمام؟ فيعني الأموال كثيرة، الصناديق كثيرة، تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى أعطاه وفتح له عز وجل الرزق وجعل الأمر بالنسبة له ميسورا وسهلا. ولكن ماذا بقى فعل قارون؟ قارون بدلا من استخدام المال في طاعة الله استخدمه في معصية الله، فاستعان برزق الله على معصية الله سبحانه وتعالى. هنا بقى الترف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال يا معاذ إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البذاذة من الإيمان. يعني إيه البذاذة؟ يعني أنت مثلا دايما تلبس هدوم مكوية، دايما تلبس هدوم قيمة، مرة كده البس هدوم من غير مكوى، مرة كده يعني إيه كرر الثوب الذي لبسته أكثر من مرة، لأن البذاذة دي اللي هي رثاثة الهيئة دي من الإيمان. فبعض الأوقات حاول أن يكون الأمر هكذا. طيب أنا غير قادر، لأن أنا مثلا بشتغل أو بطلع في كاميرا أو بطلع كذا وكذا وكذا، يبقى ما يكونش الأمر إنك مسرف في لباسك أو في ثيابك وفي ردائك، ما تدوش الأولوية، هذا شيء. الشيء الثاني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالاحتفاء أحيانا، يعني ينشوا حفيين. ليه؟ عشان يتعلم، عشان يذوق ما يذوقه الإيه؟ ما يذوقه الناس في بعض الأوقات من مين؟ من الفقراء، ويستشعر ما يمر به هؤلاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بهذا حتى تنكسر في نفسه إيه؟ حاسة البغي وحاسة الطغيان وحاسة الفساد، لأن الفساد حاسة، وكذلك البغي والطغيان. زي ما رأينا الإنسان بيطغى بماله، بيطغى بمقامه، بيطغى بأشياء كثيرة. فقارون هنا خلاص يعني حتى قومه قالوا له إيه؟
الحمد لله.
يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم جميعا، يهديكم الله ويصلح بالكم. فهنا أخواني إيه؟ الأمر كالآتي، إنه قالوا له ولا تبغي الفساد في الأرض. إبوه كان بيعمل إيه بالمال؟ كان يفسد في الأرض. طب الإفساد ده كان إيه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم جميعا يا أخوان. طيب الفساد ده شكله إيه؟ الفساد هي حرب على الله وحرب على رسول. الفساد أن يعطي ماله لفرعون مقابل بعض الامتيازات، ويكون مع إيه؟ ويكون مع فرعون في صف جندي ليحصل على بعض الامتيازات. الفساد أن يستعين بالمال على شرب الخمر وعلى فعل المنكرات. الفساد أن يمنع هذا المال من أن إيه؟ من أن تخدم به دعوة أو أن يكون في سبيل الله. لأن المطرف ده سبب أساسي وسبب رئيس في ضعف الإيمان في القلوب. هقول لك ليه. احنا عندنا في مصر في حته اسمها الساحل الشمالي. الساحل الشمالي دلوقتي ده بقى من بتاع الناس الغلابه اللي هو مثلا بيروح يشتري فيلا ب 3 4 مليون، ماشي، بس 3 4 مليون بس. وطبعا الساحل الشمالي ده ممنوع واحده تنزل فيه وهي لابسه مثلا نقابها وحاجتها وتنزل البحر، لا لازم تلبس المايو اللي هو بتاعهم وتكون عاريه لان ده بحر. فانتوا عارفين البحر ما ينفعش ننزله واحنا لابسين غلط، السمك بتجي له عقده نفسيه لما بيشوف واحده منتقبه او واحده متحجبه. وحتى اللي بيقولوا عليه البوركيني وما اعرفش البوركيني ده بتبقى لابسه بنطلون وبتبقى لابسه مايو، وهذا لا يجوز شرعا اصلا، تجسيم العوره بهذه الكيفيه لا يجوز بحال من الاحوال. المهم يعني فالجماعه لما كانوا لسه بقى في الساحل الشمالي ولسه يعني الامور ماشيه، عملوا ايه؟ عملوا حفله. فالحفله دي كانت عباره عن ايه؟ الحفله دي كانت عباره ان هم جابوا بيكاب اللي هو المسرح يعني، وعملوا المسرح ده في وسط البحر او جوه في البحر، وجابوا اضواء، عملوا مسرح في البحر نفسه، وبعد كده جابوا الاضواء حوالين المسرح، والطبقه اللي هي البيكاب او المسرح ديت اللي هي عاملينها عاملين حواليها اضواء، وبعد كده تطلع راقصة، طبعا ظلموا الدنيا خالص، وبعد كده تطلع راقصة ماشي، فالأضواء تسلط عليها فترقص في نص البحر، يبقى كده حورية البحر ترقص، يحيى الوسط، هز بقى للأرداف وللوسط وكل حاجة. وطبعا كلهم وقفوا وكانوا فرحين بهذا الأمر. الناس لما بتشوف الكلام ده بتفتن، فيقولوا زي ما شافهم بنو إسرائيل قارون فماذا قالوا؟ قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون لولا ذو حظ عظيم. لما تسمع مثلا إن في حفلة عملت عملها الأستاذ الهضبة، مش عايز أقول اسمه، أنا بحبش أقول اسمه أصلا، أنا بكرهه أساسا يعني، بكرهه من يعني حتى قبل لحد قبل التزامي، وأنا أبغضه في الله سبحانه وتعالى. فالباشا ده كانت التذكرة الواحدة بس شافت عدي كم ألف، وأجبر الجميع على أن يلبس الإيه؟ على أن يلبس اللباس الأبيض في وقت الحج. محدش بقى قال إن ده إجبار وإن المطرب أجبر الناس، لا، إنما لما الناس تلبس أبيض فأبيض وتروح تحج يقول لك آه شوف شوف تخلف، يعني الحج تخلف لكن الغنى والرأس مع الباشا مش تخلف. فهؤلاء المترفون يكونون سببا في عصيان الله وسببا في جذب أنظار الفقراء والضعفاء والمساكين، ماشي، إن هو بينشغل بهذه الأشياء فينصرف عن ربه سبحانه وتعالى، لأن المال له سلطانه على القلوب كما قلنا. وذلك واضح إن هذا القارون كان من هذا الصنف، الصنف اللي ممكن يجيب عملة ورقية ويشعلها حتى يشعل بها السيجار مثلا، الصنف اللي ممكن يقف أمام راقصة فيدفع لها كل ما يملكه لكن لا يدفع فلسا واحدا ولا قرشا واحدا ولا درهما واحدا ولا دينارا واحدا لفقير من الفقراء، لأنه جبل على هذا، لأنه خلاص المال احتل مكانة الإيه؟ مكانة الإيمان داخل الإيه؟ داخل القلب، تمام. فمن الواضح أنه كان من المترفين، وحتشوف دلوقتي الموكب الذي خرج فيه. إذن هذا القارون كان طاغية وكان مستفيدا من وجوده بجوار فرعون، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل إن رسالة سيدنا موسى ذهبت لهذا الرجل وخصه بالذكر لأنه كان طاغية واحتاج إلى التربية. بنو إسرائيل انقسموا قسمين تجاه مين؟ تجاه هذا القارون، قوم المؤمنون صالحون، وربنا ما قالش الإيمان إنما قال العلم، قال الذين أوتوا العلم اللي هم مين؟ الذين كانوا يريدون الإيه؟ الدار الآخرة. هو قال أوتوا العلم ليه يا جماعة الخير؟ ماشي؟ لأن ممكن يكون الذي أوتي العلم أوتي العلم والمال الاثنين مع بعض، وممكن يكون الذي أوتي الإيمان أوتي الإيمان بس بيحب المال. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أن العلم هو الفارق ما بين هذا وذاك. ليه؟ لأن العلم سيفرق ما بين ما ينفع وما لا ينفع، وسيفرق ما بين ما هو مفيد لك في آخرتك ودنياك وما بين هو وما بين هو ضار لك في حياتك وإيه ودنياك وفي أخراك أيضا. فهؤلاء لم ينخدعوا لا بقارون ولا بكنوز قارون، وإنما وعظوه ونصحوه ونصحوا الذين فتنوا به. وهناك قوم مفتونون، دول بقى اللي هم كانوا من عبدة الإيه؟ من عبدة المال، من قصار النظر، ماشي، الذين ينظرون أسفل قدمي. تعرف مين اللي بيبص دايما تحت رجليه؟ الله يعزك الحمار. الحمار ده بيبص تحت رجليه بس، ما يقدرش يشوف قدام. عشان كده ما ينفعش في الحرب قد كده، انما ينفع يمشي في الضلمه ساعات، ينفع قصدي يمشي في النور، ما يمشيش في الضلمه بس خلاص. وبيحفظ طريق واحد ما يعرفش يغيره، يفضل رايح جاي عليه. فهؤلاء حفظوا شيئا واحدا لقصر نظرهم ولنظرهم فقط الى ما يرون. لان الايمان بالغيب والايمان بان هناك جنه فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وفيها الخلود وفيها رضا الرحمن، هو اللي هيهون عليه كل شيء في هذه الدنيا وفي هذا العالم. ماشي، هو ده المفترض ان الانسان يقتنع بيه. لكن قصير النظر يظن ان الدنيا هي مبلغ العلم، وان المال فيها هو ما سيسبب له الايه الرفعه. وهؤلاء لما راوا قارون وهو يخسف به، الامور تغيرت حبتين يعني. ماشي، فماذا فعل اهل العلم؟ ذهبوا اليه بعد التنين، ما قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قالوا اولا لقارون، قالوا لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أولا نهوا عن الفرح. شوف الفرح والمرح في الأرض ده حاجة مش كويسة، بس الفرح بإيه؟ الفرح بغير طاعة الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى في سورة يونس حدد لنا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية 58 من سورة يونس. فحضرتك تفرح بفضل الله وبنعمة الله عز وجل وتسجد شاكرا لله عز وجل، تمام؟ فده الفضل الذي يفرح به. لكن الناحية الثانية، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الإيه ولن تبلغ الجبال طولا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال إيه طولا. فهذا الفرح هو المنهي عنه. الفرح بإيه؟ الفرح اللي بيسبب غضب ربنا سبحانه وتعالى، الفرح بمعصية الله تبارك وتعالى، الفرح بالله، إن الإنسان يلهو تمام ويعصي الله عز وجل ويكون فرحا بهذا. ده بقى اللي بينتج عنه غرور وفساد وتكبر وإيه وبطر. ثم ماذا قالوا له؟ قالوا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الايه من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لازم يكون فيه معادلة. ماشي، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الأمور ماشية إزاي؟ إنك أنت لك نصيب في هذه الدنيا بعدما تخرج حق الله سبحانه وتعالى. طب النصيب بتاع ربنا سبحانه وتعالى معروف، الزكاة والصدقة. طيب اللي هو بقى الدنيا، أنك تتمتع وتستمتع بزينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، دون أن إيه؟ دون أن تسرف. لأن الإسراف ده هيعلمك البطر. النفس البشرية لا تشبع يا سادة، النفس البشرية لا تشبع. بمعنى إيه؟ البحر، هل البحر يشبع من الماء المطر الذي يتنزل عليه أو يشبع من ماء الأنهار الذي يصب فيه؟ مستحيل أن يشبع. ففي ناس عاملة زي البحر، البحر يحب الزيادة. والنفس البشرية بقى دي الكيفية. شوف الغرب، الغرب قال لك إحنا هنعمل زنا وهنسيب الناس في علاقاتها تعمل إيه عايزة تعمله. بعد كده قال لك إحنا ملينا من الزنا، طب توبوا. لا لا، نتوب إيه؟ فجربوا والعياذ بالله الشذوذ. بعد ما جربوا الشذوذ وجدوا أن هذا الشذوذ ما عاد يعني مفيدا كما كان بالنسبة لهم ويحرك، قال لك خلاص إحنا هنتجوز حيوانات. فبدأت المرأة تذف إلى كلب، وبدأ الرجل يتزوج حمارا، وبدأ الرئيس مش عارف المكسيك ولا عمدة المكسيك يروح يتجوز تمساح ويغلق فمه حتى لا يعض. فوصلنا إلى مراحل صعبة للغاية. عشان كده لابد إنك تكبح جماح النفس. كبح جماح النفس بيكون بإيه؟ بيكون بإنك تتذكر أن الله مطلع عليك وأن الله يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ فإنه يراك. فنحن لا نقول لك عيش حياة الرهبان، ولا نقول لك إيه يعني عيش حياة المترفين، إنما عيش الحياة التي عاشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معهم المال يملأ قصورهم وبيوتهم. سيدنا خباب بن الأرت قال والله ويموت إن في هذه الحجرة التي كانت بجواره 70,000 أو 60,000 لم أمنع منها سائلا، ولا أضع عليها قفلا. لما يجي سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه فيأتيه المال 2 مليون فلم يبت ليلته، فقالت امرأته له ما الذي جعلك هكذا؟ قال الله الذي لا إله إلا هو، كيف أبيت هذا المال عندي؟ قال أو قالت له فأين أنت من أبناء أمتك وخؤولتك؟ فصنع طعاما ودعاهم وفرق المال بينهم لأن الأقربون أولى. فلما فعل قالت امرأته أما أبقيت شيئا لنا؟ قال لو ذكرتني لتذكرت. فالمسألة كانت بتمشي بالطريقة دي، الصحابة رضوان الله عليهم كانت تأتيهم الصفراء والبيضاء، لكن في الآخر ماذا فعلوا؟ كانوا مستغنين بالله سبحانه وتعالى ومستغنين بإيمانهم. دخلوا بلادا كان الرجل إذا مشى بمنطق 100,000 درهم أو دينار كان يتوارى من القوم حتى لا يرونه أو حتى لا يروا بديل كيفية، لا أنا لازم أجيب 200-300 تمام. فكانت قيمتهم بالثياب. أنت فاكرين جحا لما تيمور لانك قال له وإحنا عندنا 2 جحا، جحا اللي هو التابعي الذي عاش وكان في عصر الإمام مالك عليه رحمة الله، وجحا الآخر اللي هو الخوجة نصر الدين جحا اللي هو عاصر تيمور لانك الطاغيه. فتيمور لانك قال له لو أنا باعوني في سوق العبيد كم كنت أساوي؟ قال كنت تساوي 10,000 أو 100,000. قال هذا ثمن ثيابي فقط، هذا ثمن ثيابي فقط. قال هذا الذي قصدت، يعني أنت ما تسويش حاجة غير ثمن التوب اللي عليك فقط، بس لا أكثر ولا أقل. والله أنا عايز أفهم يعني ماذا لو أصبح أغبى الناس هو أغنى الناس؟ هل المال سيرد لي عقله؟ ماذا لو أن أعقل الناس كان أفقر الناس؟ هل الفقر سيسلبه عقله؟ مستحيل، لن يسلبه عقله بحال من الأحوال. ماشي الحال؟ فالناس الذين يجعلون إنه المال هو يعني القيمة التي تتحكم وهو الأساس في الحكم على الناس، لا يا سيدي، كل غنى نشأ عن التراب فما أله إلى التراب، ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، لجاءكم من ترضون دينه فزوجوه. سعيد بن نساب رفض الخليفة وزوج ابنته لرجل من تلامذته وطلابه لأنه يريد العلم ويريد الفضل، مش أكثر من كده، أريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وقد زوج ابنته رجلا إيه؟ رجلا عالما. ماشي، عشان كده إحنا في الإسلام عندنا تمام إنك تشبع نفسك وتشبع أهلك ولا تحرمهم، ولكن مع نوع من أنواع الإيه؟ الخشونة في العيش في بعض الأوقات، لأن مش كل ما أطلبه ابنك تأتي به. يعني إيه؟ أنا عايزكم بس أخوانا اللي ما عملش لايك يعمل لايك، أقول لكم على طريقة عمل اللايك. تسبح الله وتسميه سبحانه وتعالى، ثم ترفع أصبعك هكذا، ثم تقوم بوضعه على الهاتف، وهتجد علامة كده اللي هي علامة أوكي، هتروح عامل كده تضغط اللي هو الكليك، يعني هتلاقي اللايك اتعمل. لا يكلفك شيئا، احتسب احتسب انك انت يعني ايه وانت بتعمله كده ان ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما كثرت الاموال في بلاد المسلمين نتيجه الفتوحات، فماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ اقول لك بقى عمل ايه. قال عمر بن الخطاب للناس تمعددوا واخشوا شيئا، تمعددوا وخشوشين فإن النعمة لا تدوم. ده مش حديث على فكرة، خشوشين فإن النعمة لا تدوم، هذا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال وتمعدد. طيب تمعدد دية نسبة إلى معد، وده واحد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معد هذا من الناس الذين يتقشفون هو وقومه رغم غناهم، ليس عن بخل ولكن لتقوية أنفسهم إذا جاءهم عدو يريدهم فكانوا يعني يردون، فكانوا في عملية التقشف دي تمام، أو عملية بقى الإيه إن هم يعني يخاصمون بعض الزينة في الحياة الدنيا، لأنه القيمة التي يجب أن تتحكم فيها هي قيمة الإيمان وليست أي قيمة ثانية. وخشى وشينو لابد يكون فيه خشون. أنت عارف النهاردة مثلا لو في أب أو أم مثلا عندها 3 أولاد أو 3 بنات النهاردة معاه فلوس، بكرة هل معاه فلوس؟ فعشان كده لازم مش كل ما ابنك يطلب شيء تجري تشتريه له وتجري تجيبه له، لا، لابد من خشونة، لابد أن تعوده أنه ليس كل ما يطلبه ساجده وأن الحياة متقلبة. ابنك لما يعوز تليفون محمول ذكي أندرويد هتجيبه له في سن صغيرة؟ ما ينفعش تمام. ابنك مثلا لما يكون عنده 3 أو 4 غيارات بيغير فيهم هتجيب له الخامس والسادس ليه مثلا يعني؟ لا تعوده على هذا، لما اعوده على القناعة وعوده ان المال ده مهما صرفنا منه مهما عملنا منه فيه لله حق، ماشي الحال؟ ده جزء مهم جدا، ماشي الحال. من ناحية اخرى تمام، انك انت طعامك حتى تتصدق منه، لان احنا بنشوف المسلمين وهم يلقون تقريبا نصف الايه، نصف الطعام، ماشي، يعني ياكلون نصف الطعام ويلقون الايه، ويلقون النصف الاخر، تمام. فالمفترض ان احنا نتعلم هذا، ولذلك في حديث منقطع ان جابر بن عبد الله قد اتى بشيء فمر على عمر فقال له عمر ما الذي معك يا جابر؟ قال لحم اشتهيته فاشتريته يا أمير المؤمنين. قال أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ إني أخشى أن تكون ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به، فإحنا نخاف من ده. فهم طلبوا منه نكون فيه موازنة، قال وأحسن، أو ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان هؤلاء وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني مش ربنا أعطاك تكون نزلا فلا تحسن وتسيء، والإحسان هنا بمعناه العام، تمام. ولا تبغي الفساد في الأرض بأموالك التي تنفق على شهواتك وملذاتك والأفعال اللي أنت إيه، الأفعال التي تفعلها أنت وغيرك، ماشي، الأفعال التي تفعلها أنت وغيرك من أجل إغراء الناس. فهنا طلبوا منه إن هو لا يفسد في الأرض لأن الله لا يحب الإيه، لا يحب المفسدين. دي ست قواعد جوهرية خلي بالك منها. القاعدة الأولى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. اثنين ابتغي، يعني التمس فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي حال، علمك، صوتك، ماشي، علمك، صوتك، مالك، كل شيء، أولادك، حتى نومك التمس به رضا الله سبحانه وتعالى. ثلاثة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لأن الإنسان مجهول على حب الدنيا وعلى حب بعض الأشياء. أربعة وأحسن كما أحسن الله إليه، لأن المعاصي نزال مع الله سبحانه وتعالى. خمسة لا تبغي الفساد في الأرض، لا تطلب الفساد، ده مجرد الذين يحبون بس أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، شوف ربنا هيعمل فيهم إيه. أخيرا إن الله لا يحب المفسدين. الست قواعد دول من القواعد الهامة إذا رزقك الله سبحانه وتعالى إيه، المال. كان رد قارون ردا يعني من أسوأ الردود، قال إنما أوتيته على علم عندي، عشان تعرف أن كلهم شربين من بلاعة واحدة. يعني فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. هو نفس القصة، إنما أوتيته على علم عندي، أنا أخذته بالعلم بتاعي، العلم اللي أنا تعلمته بقى، سواء علم الكيمياء أو علم أن أنا أدخل فأستخرج هذه الكنوز، تمام. فنسبه إلى ذكائه وإلى علمه إلى نشاطه إلى حركته، ودي بقى الظاهرة القارونية، أنك لما تيجي تكلم واحد تقول له تذكر فضل الله عليك، يقول لك ومجهودي اللي أنا عملته، ده أنا بذلت، ده أنا كنت بجوع، ده أنا كنت بعب باليومين والثلاثة ما كلش، ده أنا عملت كذا وكذا 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 وكذا. هذا جحود بنعمة الله عز وجل، هذا جحود بنعمة الله تبارك وتعالى، رغم أن المال ده فتنة، والله والله العظيم المال فتنة وسرعان ما يزول، والذين يحبون المال في أول معركة يهزمون. يعني أنا هجيب لك كم نموذج. النموذج الأول لما سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عن أصحاب رسول الله وعن أم المؤمنين عائشة، ولعن الله أبناء نرجس، لعن الله السستاني، ولعن الله الكوراني، ولعن الله خامنئي، ولعن الله قميني، ولعن الله مقتضى الصبر، ولعن الله سبحانه وتعالى الحكيم، ولعن الله عز وجل كل واحد من هؤلاء، اللهم لعنهم لعنا كبيرا واحرمهم لا إله إلا الله عند الموت. هذا ابن الأهواز، هذا ابن الأرجوزات، ابن القواويد، هذا ابن المتعة بن الممتطاة، ابن الشهوة، هذا خلاص الذي سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذا عليه من ربه سبحانه وتعالى اللعنة إن شاء الله، لأنه ما في أحد منهم عنده عقل. يعني لما يطلع باسم زفت الخربلائي هذا ويقول عن الصحابة أنهم عصابة، هو يقصد أن يقول أن رسول الله كان رئيس عصاب، ومش عايز أي حاجة تانية، هو عايز يقول كده، عايز يقول أن الرسول رئيس عصاب عشان يهدم الإسلام لا أكثر ولا أقل، بس هو مش عارف يقولها، فقال لك الصحابة عصابة. طب ما النتيجة إيه؟ لوازم القول إيه؟ أن الرسول رئيس هذه العصابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه عقيدتهم وهذه عقيدة أمهاتهم. ماذا تنتظر من واحد لا يدري من أبوه؟ امرأة يتناوب عليها كل يوم رجل في الحسينية، يعني في المكان اللي هو ماشي بيتعبد فيه لربهم. فتخيل حينما يصبح المكان اللي هو للتعبد يكون للتشهد، والرجل ينتطي المرأة وباسم الدين وباسم الإيه وباسم التشيع، خلاص تمام، وباسم الإيه وباسم التشيع، وانتهى الأمر كده. فسبحان الله العلي القدير. أما السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها فهي رمز للطهر ورمز للعفة، شاءوا أم أبوا خلاص. فطالما السيدة عائشة تتعبك أو كده خدها من عائشة 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 عائشة. إيه رأيك؟ نقولها لك كمان مرة، طالما هي السيدة عائشة بتوجعك أو كده، والحمد لله الذي جعل عمر سكر الفرس إداكوا فوق دماغكم وخلى المجوس ما يسويش حاجة، وهو كسرى كان بيدور على إيه؟ على المال، وانتوا بتدوروا له على الإيه؟ على الملك، لأنكم عبيد، عمركم ما هتبقوا سادة. الإسلام أرادكم سادة، ولكن أنتم تحبون العبودية زي الخنزير. تاخد الخنزير تطلعه بره تحطه كده في حتة كويسة، تحط له طعام، لا هو بيحب الزبالة، بيحب القمامة، فخليكم في مقالب القمامة ومقالب الزبالة يا زبالة. واحد يقول لك ابن الأهواز محتل، واحد ما عندوش كرامة، محتل والله ما عنده كرامة، ده انت بلدك محتلة يا جزمة يا ملعون يا ابن الملاعين، ماشي يا ملعون يا ابن الملاعين، انت محتل، يعني جزمة الفرس فوق دماغك، الأنهار جففوها عشان ما تشربش يا حمار، ومع ذلك برضو انت حمار وبتحبه. نعمل لك ايه بقى يا يعفر؟ نهى يلا بحرك ديلك يلا، أعوذ بالله من غضب الله. فالمهم الصحابة رضوان الله عليهم ماشي راح فين؟ راح سيدنا عمرو بن العاص إلى مصر. فالمقوقس ماشي اللي هو كان أمير مصر آنذاك راح له سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. فعبادة بن الصامت كان أسودا وكان طويلا رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعني أسود فاقع السواد كما يقولون، فخاف منه. فقال المقوقس نحو عني هذا الأسود. قالوا هذا أميرنا ونحن لا نتكلم إلا عن إذن. قال تكلم ولكن لا ترفع صوتك فإني أخشاك. الصحابة عرفوا أنه خاف منه فقالوا له تكلم. فتكلم سيدنا عبادة بن الصامت وعرض عليهم إما الإسلام وإما الجزية وإما الإيه وإما الحرب. فقال لهم هلموا تعال بقى أنت، أعطيك وأعطي أميركم كذا وأعطي خليفتكم كذا، ثم عودوا إلي في العام القادم وأعطيكم فسيدنا عبادة بن الصامت نظر إلى هذه العقلية التي تعبد المال وترى الدرهم والدينار ربا وإلها من دون الله عز وجل، فقال لا والله ما عندنا إلا واحدة من هذه الثلاث. ثم مضى رضي الله عنه وأرضاه، وفي اليوم التالي أو بعدها بثلاثة أيام كان هؤلاء قد وقعوا في الأسر جميعا وهزموا هؤلاء، ثم كانت مصر التي أهدى الله عز وجل الإسلام إليها عن طريق سيدنا عمرو بن العاص والصحابة رضوان الله عليهم. فهؤلاء قاتلوا عن المال فهزموا، وهؤلاء قاتلوا عن عقيدة، فما الذي حدث؟ كانت العقيدة هي المنتصر. لما جاء التتار والخليفة العباسي اللي هو آخر الخلفاء العباسيين، هذا الخليفة العباسي ماشي ماذا فعل؟ كان يحب الراقصات ويحب الرقص، والمال كان يكنزه. فلما دخل عليه هناك قال دلني على مكان مالك، قال أدلك على مكان مالي ولكن لا تقرب جواري اللواتي لم يرهن شمس ولا قمر. قال له موافق استنزالا كده يعني. فذهب فرأى نهرا قد جف وفيه الذهب والفضة، فقال لو كنت أنفقت هذا على جندك لانتصرت علي. فالمال هو لما بيتحكم، قيمة المال هي لما بتتحكم في الناس بتعمل ايه؟ بتبوظ الدنيا، زي ما انت شايف اغنياء المسلمين النهاردة يبغون الفساد في الارض معظمهم الا من رحم ربي. فتلاقي واحد منهم عمال يعمل حفلات وعمال يستضيف الفنانات في حفلات خاصة، واللي يروح يتجوز فنانة شهرين ثلاثة ويديها كم مليار، واللي يروح يشتري لعيب ويقول ده هدية للنادي فلان الفلاني، او ان هو مثلا يروح طالع بره ويطلب مثلا نجم الكرة يجي يلعب معاه مثلا في بيته أو في القصر بتاعه، أو يطلع يشتري جزيرة في اليونان، أو يطلع بعد كده على قبرص يشتري مكان هناك ويشتري بالجوار اللي موجودين، أو يطلع مثلا على مكان هناك في جزر القمر مثلا أو هناك في المالديف وبعد كده يطلع علينا لسان. والله العظيم يا أخوانا من كام يوم كده كانوا بيبيعوا الفيلا الواحدة في مش عارف مكان كده في المصايف اسمه مراسي تقريبا، أنا ما أعرفش، أنا لا بروح مصايف ولا بحر الحمد لله، ودماغي الحمد لله من المواضيع دي مستريحة جدا، فضل ونعمة من ربي الذي من علي بهذا. فالفيلا بحوالي يعني بتبدأ بعشرة مليون، يعني الغلبان يروح يجيب بعشرة مليون، المسكين اللي مش معاه فلوس يروح يجيب بعشرة مليون بس، وتطلع لحد 30 أو 40 مليون. أنا يعني أنا رجل في حياتي كلها على بعضها أنا ما شفتش أكتر من 30 ألف جنيه خلاص، أو شفت يمكن أكتر بس ما مسكتهاش بإيدي، ما عرفش يعني دول بيبقى شكلهم عامل إزاي، المليون دول بيبقى شكلهم عامل أهي فلوس وخلاص، فلوس متكررة وخلاص، والواحد يقول الحمد لله. فأنا مثلا بتصور إن واحد شايل مثلا 10 مليون معاه، أو إن واحد هيروح يسحب 10 مليون معاه، دماغي ما بتجيبهاش بصراحة يعني. فالمهم واحد طلع بيقول في الفيديو إيه، والله العظيم يقول بنفس الطريقة، أنتوا في إيه؟ أنا إيه ذنبي؟ شوف اسمع ماذا يقول هذا المستكبر الطاغية بماله، هو إنسان عادي، يقول لك أنا ذنبي إيه؟ أروح أجاور واحد طبقته تعبانة حبتين، شاري فيلا بثلاثة مليون جنيه ولا باثنين مليون جنيه ولا باربعة مليون جنيه، ليه أنا أقعد معاه؟ وليه أنا أبص عليه؟ ده أكيد مستواه أقل من مستواي، أعوذ بالله من غضب الله. هكذا تفعل الأموال في أصحابها فتجعلهم يعني في طغيان كامل وفي طغيان تام إذا لم يعرف حق الله. عشان كده قال له وأحسن كما أحسن الله إليك. فلما يطلع واحد بقى يكرر الظاهرة القارونية اللي هي إنما أوتيته على علم عندي، كده هو كده ماشي، إنما أوتيته على علم إيه؟ على علم عندي بس. فربنا عز وجل قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم الإيه المجرمون. ده ربنا بقى رد عليه سبحانه وتعالى، تولى الرد عليه، إنك أنت لن تكون أفضل من القرون السابقة. فبدأ بقى يعمل زي الأغنياء، فخرج على قومه في زينته. طبعا الزينة متوقع إن هو محمول على يعني هودج، وطبعا عمال يفرق المال يمنة ويسرة، ويلبس أفخر ما عنده من الثياب، ويفعل كما فعل فرعون اللي كان عنده هنا بتاع الأسورة اللي كان لبسها، وطبعا يمشي بهذه الايه بهذه الزينة، حتى يعني يقوم بعملية استجلاب لأنظار الناس. ده بقى المجنون، عارف انت الجماعة اللي هو بيطلع على الفيسبوك دول او بيطلع على تويتر ويقول لك انا لسه شاري المحمول ده دلوقتي اللي هو بتاع بذهب، اللي هو اسمه ايه بتاع التاني ده اسمه ايه بتاع الامريكاني ابل ده ايفون، يقول لك انا لسه جايبه والظهر بتاعه ذهب، ولما واحد يجري يجيب بعد كده سلسلة ذهب للنعجة بتاعته. يعني أيهما النعجة؟ تحتار والله، من النعجة فيهم، الذي اشترى أم التي لبست فتحلل بهذه الإيه بهذه السلسلة وهي نعجة، وللأسف إن هو مسلم، وللأسف إنه عارف إن في مسلمين في أفريقيا مش لاقين الأكل وينصرون، وعارف إن في ناس قائمة على فقراء في جمعيات خيرية ولك لا 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 ما تعمل المال ماشي خلاص يعني طال عمرك يا سيدي. طبعا كل هذه الأمور محزنة، محزنة للغاية، إنك تجد النهاردة إن معظم الناس الكفرة يعطون من أموالهم. أنتوا عارفين أي واحد من الجماعة اللي هم مدربين أجانب بيجوا في بلادنا بيطلع من الراتب بتاعه 10% لمجلس الكنائس العالمي عشان تنصير المسلمين. تخيل يعني مثلا لو بياخد 100 ألف هيطلع 1000 دولار منهم كل شهر لمين؟ للجماعة اللي هم 10,000 ولا ايه؟ للجماعة اللي هم بتوع مجلس الكنائس العالمي. تخيل في كم مدرب كرة في السعودية وفي الإمارات وفي قطر وفي الكويت وبعد كده في مصر وبعد كده في المغرب وبعد كده في الجزائر وبعد كده في الدول اللي هي العربية والدول الإسلامية. يعني احنا اللي بننفق على تنصير أبنائنا، تصور هذا. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أنت ما أنتش عارف شيء، أنت ما أنتش عارف شيء. هذه أقدار الله سبحانه وتعالى، وهذه أرزاق قسمها رب العالمين سبحانه وتعالى. ماشي، قالوا هكذا وتمنوا ماشي نعمة الغيب، وهذه أوصاف العجزة، وهذه أيضا أوصاف خفاف العقول ممن لا يقيمون سيادة أو منزلة إلا للمال. ونسي هؤلاء أن الدنيا بقاؤها قليل ومتاعها قليل، وأن حظ كل واحد من هذا القليل إيه؟ قليل. فهم يريدون الحياة الدنيا، وقالوا عنه أنه لذو حظ إيه؟ لذو حظ عظيم. لكن لا، ذو حظ عظيم مين؟ الذي يعني أخذه الله سبحانه وتعالى في إيه؟ في كنفه بس مش أكثر، اللي هو من آتاه الله الإيمان والصلاح. قال الذين وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. بس هو ده الأمر، فثواب الله خير من كل شيء. المال سيأتي، سيأتي، يأتي بما يكفيك، ويأتي أيضا ربما بما يعني يزيد على إيه؟ على ما تريد. ماشي، فقالوا لهم ويلكم، ويلكم ها هنا تخطئة لإيه؟ تخطئة لما قالوه. المهم أن في النهاية قالوا لهم هذا الإيه؟ هذا الكلام. ثم قالوا لهم ولا يلقاها إلا الصابرون، يعني الذين اجتازوا الابتلاء والفتن والمحن والإحن والرزايا والبلايا التي قد يبتليهم الله سبحانه وتعالى بها. فانتهت المهلة، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الموضوع انتهى، ربنا سبحانه وتعالى خسف به وبداره الأرض. شوف، هو من شوية قال إنما أوتيته على علم عندي، وبعد كده خرج على قومه في زينته. تأخذ الحديث ده تحطه ما بين عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، استدراج من ربنا سبحانه وتعالى. يقال إنه قارون ذهب إلى موسى عليه السلام وقال له إيه؟ وقال له إذا كنت فضلت علي بالعلم فقد فضلت عليك بالمال، أو إذا كنت فضلت علي بالنبوة فقد فضلت عليك بالمال، وجرى بينهما شيء. قيل أنه كان ابن عم سيدنا موسى عليه السلام. ثم حدث ما حدث، إن قارون جاء بامرأة بغي وقال اذهبي فقولي أن موسى قد فعل معي. فجاءت هذه البغي وسألها موسى عليه السلام، فشهدت أن موسى عليه السلام لم يفعل شيئا وخافت من أمر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جاء قارون فقال أنت فعلت هذا؟ قال لا، قال أنت تحلف وأنا أحلف. فحلف، وحلف موسى عليه السلام أولا ثم حلف قارون، فلما حلف كذبا الله سبحانه وتعالى أورده المهالك وخسف سبحانه وتعالى به الأرض وبداره. فكان يعني الأمر أن ربنا سبحانه وتعالى زلزل الأرض، غاصت داره في الأرض وغاصت كنوزه ولم يبق شيء. فلا تعجزك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزق أنفسهم إيه؟ وهم كافرون. ربنا أمهله، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي إيه؟ ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، العذاب بقى العظيم، عذاب اليوم الإيه؟ المشهود. طبعا تزلزلت الأرض، ولك أن تتخيل هذا المشهد، إن الدار تفتج وإن الأرض تفتح حتى تبتلعها وحتى تبتلع هذه الكنوز معها. تخيل مشهد قارون وهو يريد أن يحافظ على ماله ويمسك به ويحاول أن يحتضن كنوزه، ثم يسوق في الأرض معها بعد ذلك. تغير بقى الموقف، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله، ويك دي كلمة تقال للتعجب يعني، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يا السلام، إيه الطعامة دي يعني؟ ماشي خلاص، إيه الطعامة اللي انتوا عملتوها دلوقتي دي؟ إيه اللي انتوا عملتوه؟ تغير الموقف صح، لأن دول الذين يحبون الحياة الدنيا ويخافون من الموت أيضا، فبيغيروا موقفهم على أساس الموقف المستجد، بس لا أكثر ولا إيه ولا أقل. فتغير الأمر إن هم وصلوا إلى حد إيه؟ إلى حد أنهم قالوا ماشي تمام. قالوا ايه؟ قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، وانتهى الموضوع. بالنسبة لهم انتهى الايه؟ انتهى الموضوع وتغير الموقف بانه هو هلك. تمام. فبالامس كانوا مخدوعين، كانوا مفتونين، واليوم صاروا يقولون بما قاله اهل الايه؟ اهل العلم. وده حيديك تصور. ايه التصور ده بقى يا سادة كرام؟ التصور ان الفتنة اذا اقبلت عرفها كل عالم وجاهلها كل جاهل، واذا ادبرت عرفها الجميع. فدايما احنا ايه؟ دايما وابدا اذا كانت هناك فتنة نرجع لاهل الايه؟ نرجع لاهل العلم، ونرجع لمن نتعلم على ايديهم. حقيقة انه قارون يبدو ان هلاكه كان قبل خروج موسى عليه السلام من مصر. تمام. وبهذا إن شاء الله رب العالمين يبقى أن يهلك الله تبارك وتعالى فرعون، نغرقه بكرة إن شاء الله رب العالمين بإذن الله، بكرة إن شاء الله نغرقه. تمام. كما أغرقه الحق سبحانه وتعالى، ونقيم الأفراح بإذن الله بمناسبة هلاك فرعون. ربنا يهلك كل فرعون وكل قارون وكل هامان وكل شيعة على وجه الأرض عشان نستريح. اللهم أهلك الشيعة يا رب، يا رب زلزال كده زي زلزال قم عليهم كده يا رب. ربنا يعني تشفي غللنا من هؤلاء. في حد هنا عنده أسئلة؟ في حد عنده أسئلة هنا؟ في أي أسئلة أخوانا اللي عنده أسئلة تفضل. أنا بعتذر إني طولت، بس ما كانش ينفع إن أنا يعني إن أنا أقسم الخطبة الموضوع قصدي على مرتين يعني، فأنا بعتذر والله إن أنا أطلت النهاردة. في سؤال كان مكتوب أمي، وكيف يمحص الله المؤمنين ويميزهم من المنافقين إن هلكوا؟ والله فكرتيني بشيء، فكرتيني بشيء والله يا أستاذ أمي. ماشي. سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان قد قال رجل أمامه: اللهم أهلك المنافقين، اللهم أهلك الإيه؟ اللهم أهلك المنافقين. فلما سمعها منه حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ قال: لو هلكوا ما وجدنا أحدا يقاتل الكفار. فوجودهم في بعض الأوقات بيكون إيه؟ بيكون يعني نوع من أنواع التمحيص صحيح، بس احنا عندنا شيعة وعندنا نصارى وعندنا يهود وعندنا منافقين من اهل السنة والجماعة وعندنا صوفية وعندنا علمانيين وليبراليين. ربنا كريم. صبت لاوي هو النبوة كانت في صبت لاوي، والسياسة كانت في صبت يهوذا معروف. بعد كده حتى الصبتين هيروحوا اوروبا ويتظاهروا بالمسيحية، وناس منهم هتعمل نفسها ان هم مسيحيين، وناس هتوصل للحكم، وناس تاني هتوصل الى يعني الحياة الكهنوتية. في حد عنده أسئلة تانية خطانة؟ طيب احنا ان شاء الله رب العالمين بكرة هيكون معنا يعني 8 كويس بإذن الله، ربما بدأت قبل 8 كده بعشر دقائق بخمس دقائق. تمام. يا رب يا رب. ممكن هنبدأ يعني قبل 8 بعشر دقائق كده ولا حاجة، لو استطعت يعني. لو لم استطع هيكون الموعد الساعة 8 كما نحن ان شاء الله. وبشركم انه فيلم الكرتون نازل قريب جدا إن شاء الله. فيلم الكرتون نازل قريبا جدا 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 جدا، بس ده هيحتاج مجهود منكم معايا في نشر هذا، لان احنا عايزين ننشره ما بين الاطفال الصغار وما بين الاباء والامهات عشان يكون معين على يعني تعليم العقيده الصحيحه، ويكون معين ايضا على يعني ان احنا نقف امام الالحاد وامام الليبراليه والعلمانيه ان شاء الله. هتكون حاجات قصيره، السؤال يعرض والاب يجيب عنه في كل كرتون ان شاء الله. ان شاء الله نلقاكم على خير غدا، اسال الله لي ولكم العفو والعافيه، وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما قد علمنا، وان يحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ السنه في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق، اللهم وايضا في باكستان وفي الصين يا رب العالمين. اللهم اكلأهم بعينك التي لا تنام، اللهم اجعلهم بركنك الذي لا يضام، اللهم بقدرتك وقوتك اهلك اعداءك اعداء الدين، وارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض يتألم ويتوجع، ومن عجز عن شفائه الاطباء فانه لا يعجزك شيء في الارض ولا في السماء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل والحق علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وازواجه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.